الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. قال الماتن: وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أيوة، يجوز تخصيص المنطوق من الكتاب والسنة بالقياس. اختلف العلماء في جواز تخصيص النص بالقياس بناء على اختلافهم في القياس نفسه. قال الشوكاني: من منع من العمل به مطلقا منع من التخصيص به، ومن منع من بعض أنواعه دون بعض منع من التخصيص بذلك البعض، ومن قبله مطلقا خصص به مطلقا. انتهى. قلت: ولا إشكال في أن القياس الجلي يخصص به النص العام، وإلى هذا ذهب عامة العلماء إلا من شذ من الظاهرية ونحوهم ممن ينكرون حجية القياس أصلا. قال العلامة الشوكاني: والحق الحقيق بالقبول أنه يخصص بالقياس الجلي، لأنه معمول به لقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوص، وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها. أما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص، وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل عليه دليل مجمع عليه. انتهى.
قد دل عليه دليل مجمع عليه، قد دل على دليل،
نعم، قد دل على دليل مجمع عليه.
نعم. قال العلامة الشوكاني: والحق الحقيق بالقبول أن يخصص بالقياس الجلي، يعني النص. القياس الجلي يأتي إن شاء الله في باب القياس، لأنه معمول به بقوة دلالته وبلوغها إلى حد يوازن النصوص. القياس الجلي الواضح الذي يكون كالشمس الأولوي، كقياس مثلا الضرب على التأفيف في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. إذن الضرب من باب أولى. النص يخصص بالقياس الجلي الذي من هذا النوع، هذا ما في خلاف، ما في كلام. وكذلك يخصص بما كانت علته منصوصة، بما كانت علته منصوصة أو مجمعا عليها. أما العلة المنصوصة فالقياس الكائن بها في قوة النص. العلة القياس الذي نص على علته، القياس الذي نص على علته، التخصيص به كالتخصيص بالنص. لماذا؟ لأن العلة منصوص عليها، وهو القياس من أين اكتسب القوة إلا من العلة. فطالما أن هذه العلة ثابتة بالنص، إذن التخصيص به كالتخصيص بالنص. وأما العلة المجمع عليها فلكون ذلك الإجماع قد دل، فلكون ذلك الإجماع قد دل على دليل مجمع عليه. وأما العلة المجمع عليها فيخصص به النص. لماذا؟ لكون ذلك الإجماع على العلة، الإجماع الذي حصل على العلة، مثل الإجماع على أن الخمر العلة فيه الإسكار، فهذا الإجماع يدل على دليل مجمع عليه وهو التخصيص. يعني الإجماع الذي حصل في العلة، الإجماع الذي حصل على العلة، هذا الإجماع يدل على التخصيص بهذا القياس. واضح هذا؟ طيب، الآن تأتيك الأمثلة ومثال التخصيص. نعم.
قال حفظه الله: ومثال التخصيص بالقياس الجلي تخصيص قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حيث خصص هذا النص في العبد المملوك إذا زنى فيولد 50 جلدة قياسا على الأمة المملوكة بجامع الرق. وقد نص الله تعالى في آية أخرى أن الأمة حدها على النصف من حد الحرة، وذلك في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الإماء. والحاصل أن الآية الكريمة الأولى دخلها التخصيص نصا وقياسا، فالنص في الأمة والقياس في العبد.
يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، أي زان نجلده 100 جلدة سواء ذكرا أو أنثى، كان حرا أو عبدا. طبعا هذا في البكر إذا زنى، يعني البكر إذا زنى نجلده 100 جلدة سواء كان ذكر أو أنثى أو كان حرا أو كان عبدا، هذا عام. طيب، حيث خصص هذا النص في العبد المملوك إذا زنى فيجلد 50 جلدة قياسا على الأمة المملوكة بجامع الرق، يعني ما هو الوصف الجامع بينهما؟ الرق. طيب لماذا العبد يجلد 50 جلدة قياسا على الأمة؟ طيب هل الأمة جاء في نص بأنها تجلد 50؟ نعم جاء، وقد نص الله تعالى في آية أخرى أن الأمة حدها على النصف من حد الحرة، وذلك في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة، يعني الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة تجلد كم؟ 50 جلدة حتى ولو كان ثيبا، لأن الرجم ما يتجزأ. تجلد الأمة 50 جلدة على النصف من جلد الحرة. طيب العبد المملوك كذلك 50، لأنه الآن يقال ما العلة في كون الأمة تجلد 50 جلدة؟ ما العلة؟ الرق، كونها مملوكة. طيب هذا الرق موجود في من؟ في العبد المملوك، إذن الحكم ينتقل إليه. فهنا خصصنا الآية الأولى ويقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خصصنا من ذلك الأمة بالنص والعبد بالقياس. أظنه واضح، هذا من باب تخصيص النص بالقياس الجلي. وأما التخصيص، نعم،
وأما التخصيص بالقياس الظني وهو قياس الشبه كما قال الطوفي، فمذهب الأئمة الأربعة جواز التخصيص به، وذهب بعضهم إلى جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي، ففي المسألة مذاهب. وقد فهم بعضهم من قول الإمام أحمد بن حنبل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرده إلا مثله، أنه لا يرى التخصيص بالقياس. قال ابن عقيل وعندي أنه ليس في هذا من كلام أحمد ما يمنع التخصيص، لأن التخصيص ليس برد لكنه بيان، وإنما أراد لا ترد الروايات بالآراء، انتهى. وقد قال الإمام أحمد في من قذف زوجته بعد طلاقها 3 إذا قذفها بعد 3 وله فيها ولد يريد نفيه يلاعن، فقيل له أليس يقول الله والذين يرمون أزواجهم وهذه ليست زوجة، فاحتج بأن الرجل يطلق 3 وهو مريض فترثه لأنه فار من الميراث وهذا فار من الولد. قال القاضي أبو يعلى تعليقا على كلام الإمام أحمد فقد عارض الظاهر بضرب من القياس، انتهى.
قال الإمام أحمد رحمه الله في من قذف زوجته بعد طلاقها 3، طلقها 3 طلق الثالثة ثم قذفها بالزنا. قال الإمام أحمد إذا قذفها بعد 3 وله فيها ولد يريد نفيه يلاعن، يعني بعدما طلقها بالثلاث وقذفها بالزنا هل يلاعن أو لا يلاعن؟ الإمام أحمد يقول إذا كان في ولد موجود يلاعن عليه، لأن الملاعنة تقوم على الولد أحيانا، إذا قال الرجل هذا الولد ليس ولدي أنكر أن يكون هذا الولد له،
والمرأة تقول هو له، حينئذ تشرع الملاعنة أيضا في هذه الحالة، الملاعنة بين الرجل والمرأة على الولد على إثباته أو نفيه. فالإمام أحمد يقول إذا قذفها بعد الطلاق بالثلاث إذا في ولد يلاعن عليه. فقيل له: أليس يقول الله والذين يرمون أزواجهم وهذه ليست زوجة؟ واضح، هذا ما هي زوجة، هو طلقها وانفصمت بينهما عرى الزوجية، انتهت خلاص، ما هي زوجة. والله عز وجل جعل حكم اللعان في حق من الزوجات، وهذه ما هي زوجة. يقول: فاحتج الإمام أحمد، لأن احتج على هذا الرأي الأول بقياس، قال بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض، فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا وهو مريض فترثه لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد. واضح، يعني الرجل الآن يقول لزوجته في مرض الموت: أنت طالق طالق طالق، أو يعطيها الطلقة الثالثة، ماذا يريد؟ يريد أن يمنعها وأن يحرمها من الميراث. فإذا طلقها في مرض موته المخوف يريد بذلك حرمانها من الميراث، فإننا نعامله بنقيض قصده فترث منه. أرأيتم؟ العلماء يقولون: من كان له قصد فاسد يعامل بنقيض قصده، على العكس. فإذا كان ينوي بطلاقها أن يحرمها من الميراث نورثها منه. فالإمام مع أنها الآن، هل هذه زوجة الآن؟ هل هذه زوجة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم قال: ولهن الربع ما تركت. يعني الزوجات هذه ما هي زوجة، طلقها مع أنه طلقها ترث منه لأنه طلقها فارا من الميراث، كما لو قذفها ويريد الفرار إيش من الولد. وضع الصورة الآن، الآن هو طلق المرأة بالثلاث، طلق المرأة بالثلاث، طب في ولد، هو ماذا يريد؟ يريد الفرار منه، فماذا فعل؟ قذفها. طيب طبعا إذا قذفها بالزنا سوف الولد ذا، الآن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي في الولد الذي لاعن عليه أبوه أنه ما ينسب له، واضح؟ إذا ثبت اللعان ما ينسب له، ينسب لمن؟ ينسب لأمه، الولد ينسب لأمه الآن إذا لاعن عليه. إذا قذفها بالزنا وتم اللعان وحلف وحلفت هي، الولد هذا إيش حكمه؟ ما هو؟ لا ينسب له لأنه قد لاعن عليه. طب هو الآن ماذا يريد؟ هو طلق الآن وفي ولد موجود يريد أن ينفيه، فماذا فعل؟ قذفها بالزنا، ما يبغى هذا الولد ينتسب له. إيش الحل؟ طب هنا أن يلاعن، لأنه باللعان يظهر نسب هذا الولد، هل هو ولده أو ليس بولده. إذا لاعن معنى ذلك أن الولد هذا ليس بولده، وإذا أبى اللعان إذن هو ولده. إذن نمنع الحيلة هذه بماذا؟ بأن ندعوه إلى اللعان، كما لو طلق يريد حرمانها من إيش؟ من الميراث، كما لو طلق يريد أن يحرمها من الميراث، نورثها ولا ما نورثها؟ نورثها. إذن في قياس هنا ما في قياس؟ في قياس. قال القاضي أبو يعلى: فقد عارض الظاهر بضرب من القياس. انتهى من المسودة. هذا المثال أطال معنا، أطال الدرس، وأصول الفقه تحتاج إلى شرح وإيضاح. نحن لو أخذنا هكذا قراءة ننتهي، بس ما يعني تبقى أشياء غامضة كثيرة في الدرس أو في الكتاب. والله المستعان. على كل حال نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.